جيدة في الجملة بس أنا رفع الصوت.
زينت حطونا شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه قد استدل على عدم الاعتبار بعبارة الصبي بالإجماع كما جاء في كتاب الغنية لابن زهرة قدس الله نفسه، وبحديث رفع القلم، وبخبر حمزة بن حمران الدال على أن الصبي قبل البلوغ لا يجوز أمره ولا ينفذ قوله. وقد تقدم نقاش الشيخ رحمه الله تعالى لهذه هذين الحديثين وللإجماع. والإجماع الشيخ لم يقبله محققا، ولكنه اعتمد عليه في الجملة، وذلك لأنه جعل المستند في المسألة كما سيأتي الإجماع المحكي، فهو يعتمد على الإجماع في الجملة وسيأتي تفصيل ذلك. لكن بقي حديث قد استدل به على بطلان عقد الصبي، وهو حديث أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. هذا الحديث ورد بأكثر من طائفة أو أكثر من لسان، فقد ورد في بعض الأحاديث عمد الصبي خطأ، ورد في حديث آخر عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، وورد في بعضها إضافة وقد رفع عنهما القلم كما سيأتي عن في الرواية التي ينقلها الشيخ قدس الله نفسه الزكي. الشيخ أعلى الله مقامه يرى أنه يمكن الاستدلال على المطلب بهذا الحديث. بيان ذلك أن مفاد هذا الحديث تنزيل الفعل الصادر من الصبي عن قصد منزلة الفعل الصادر عنه لا عن قصد، ومقتضى عمومه وإطلاقه، خصوصا ما ورد فيه وقد رفع عنهما القلم، أن جملة أفعاله وأقواله التي يعتبر فيها القصد تنزل عند الشارع منزلة العدم، وهذا يستلزم الحكم ببطلان عقده، وذلك لأنه يعتبر في المعاملة أن تكون صادرة عن قصد، وقد عرفت أن قصده كلا قصد، فيمكن الاستدلال على بطلان عقد الصبي بمثل هذه الروايات. إلا أنه قد يورد على التمسك بهذه الرواية وأمثالها بالتقريب الذي ذكره الشيخ بغض النظر عن صحة استظهاره وعدمه بإشكال، وهو أن مقتضى عموم حديث عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة وما ورد في ذيل بعض هذه الأحاديث من أنه قد رفع عنهما القلم أن لا يترتب على فعله الغرامة كما لو أتلف مال الغير، فإن مقتضى تنزيل فعله وهو إتلافه منزلة العدم عدم ترتب أثر الفعل وهو الإتلاف على فعل الصبي. الشيخ قدس الله نفسه يقول هذا الإشكال إنما يرد لو قلنا بأن ذيل الحديث جعل علة لما في صدر الحديث، والحديث هو نعم. والحديث هو عن علي عليه السلام أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه كان يقول: المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ، عمدهما خطأ يحمله العاقبة، وقد رفع عنهما القلم. قوله وقد رفع عنهما القلم فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون علة لكون لثبوت الدية على العاقلة، وحاصل الكلام حينئذ أن رفع القلم عنهما استلزم ثبوت الدية على العاقلة، وهذا الاحتمال بمقتضى عموم الحديث ينتج منه عدم ترتب الغرامة على إتلافه، لأن مقتضى عموم رفع القلم أن إتلافه كلا إتلافه وأن قصده كلا قصده، وهذا خلاف ما قد يظهر من المشهور من أن إتلاف الصبي يترتب عليه الأثر وهو الغرامة، فلو أتلف القيمي ثبتت القيمة، ولو أتلف المثلية ثبت المثل في الذمة. نعم لا يطالب بذلك إلا بعد البلوغ، لكن الحكم الوضعي فعلي.
هذا نريد من هنا نستفيد أنه فيه ما لا يمكن الالتزام به.
نعم هذا محذور يرد على عموم الحديث، لكن هذا المحذور يرتبط بهذا الاحتمال، وهو أن يكون قوله وقد رفع عنهما القلم تعليلا بمثابة التعليل لقوله عمدهما خطأ تحمله العاقلة أو يحمله العاقلة.
هذا فرق عدم وجود دليل خاص في ذاك المورد أنه لا غرامة.
ما عندنا دليل غير السيرة، ما عندنا دليل خاص بأن الصبية إتلافه يوجب الغرامة، ليس عندنا إلا العمومات، وهذا الدليل أخص من تلك العمومات، فلو تم لوجب تخصيص تلك الأدلة بهذا الدليل، لكن هذا التخصيص لا يلتزم به فيرد المحذور. وأما لو قلنا بأن قوله وقد رفع عنهما القلم معلول لقوله عمدهما خطأ، أي أن تنزيل الشارع عمد الصبي بمنزلة الخطأ علة لرفع القلم عنه، فإنه لا يرد الإشكال حينئذ، وذلك لأن ترتب الغرامة لا يعتبر فيه صدور الإتلاف عن قصد، فإن الغرامة تترتب على الإتلاف العمدي والإتلاف الخطئي. وقوله قد رفع عنهما القلم معلول لتنزيل عمده منزلة الخطأ، وهذا التنزيل إنما يرد في صورة كون الفعل مما يعتبر فيه القصد، أي كأن الشارع لاحظ الفعل الذي يعتبر فيه القصد، إذا صدر من الصبي قال إن هذا الفعل كلا عمدين كالخطأ، وليس مراد الشارع أن كل أفعاله مرفوعة، مراد الشارع أن ما يعتبر فيه العمد هذا مرفوع خطأ قد رفع عنهما القلم، فيكون خصوص العلة موجبا لتعميم تضييق عموم المعلول بأن المرفوع هو ما يعتبر فيه العمد لا ما لا يعتبر فيه العمد أو ما ترتب عليه الأثر بذاته كالإتلاف مثلا، فإن الإشكال حينئذ لا يرد. هذا وقد استقصى الشيخ رحمه الله تعالى كلمات الأصحاب في الباب، وناتي على ذلك في التطبيق. وين وصلنا شيخنا في التطبيق؟
وبالجملة
قال بعد أن أورد الإشكالات الثلاثة على حديث رفع القلم، قال وبالجملة فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، هذا منشأ الإشكال الأول. وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين منشأ للإشكالين الثانيين الأخيرين. فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا فالمسألة محل إشكال بلحاظ الأدلة المسوقة في المسألة إشكال. لكن لم يكن من الجيد من الشيخ أن يقدم الاستشكال قبل أن يستقصي الأدلة. هو لم يستقص بعد، بقي حديث عمد الصبي خطأ، فكان لابد من التعرض له قبل الاستشكال في المسألة. قال
مبدئيا هذا قال أن العمدة في الاستدلال والإجماع.
نعم، يعني يبدو أن الشيخ يريد أن يؤسس الإشكال في عقد الصبي ومعاملته، واعتمد في ذلك على أقوال الفقهاء والشهرة بينهم المحققة التي وقف هو عليها والإجماع المحكي في كلمات بعضه. ولذا محل إشكال، موجه الإشكال، ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي. هناك استشكل في معاملة الصبي بنحو الإجارة بعدما جزم بالصحة في العارية، قال أن عارية الصبي جائزة، استشكل في إجارة الصبي، واستشكل في القواعد والتحرير، وقال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه، أي عن الولي، ولكن لم أجده فيه، يعني لم أجده في شرح القواعد للفخر. هذا القول محكي عنه لكن لم يوجد، يعني لم يقف الشيخ عليه. وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه، ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي أنه لا يصح، ولو كان الإجماع ثابتا كان الأنسب أن يقول عندنا. واختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده. وذكر المحقق الثاني، شنو عندك شيخنا؟ ما عندي في السرائر، يبدو ظاهرا والله العالم أن نسختك الصحيحة على كل حال. وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية وأن الأصح بطلان العقد. وهذا يستلزم أن يكون الخلاف مبنائيا، فكأن المحقق الثانية يرى أن كل من ذهب إلى شرعية أفعاله قال بصحة عقده، وحيث قد عرفت أن المشهور بينهم شرعية الأفعال، إذن ينبغي أن يكون المشهور بينهم صحة العقد. وعن المختلف أنه حكى في باب الزراعة المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي. وبالجملة فالمسألة لا تخلو عن إشكالين، أقوالهم مضطربة في المقام، وإن أطنب بعض المعاصرين، وظاهرا يريد صاحب الجواهر في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه، فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة. الشيخ ذكر عبارة التذكرة سابقا، واستشكل في أن الإجماع ثابت عند العلامة، وهو الآن في مقام الاعتماد على الإجماع المحكي عن التذكرة. بناء طبعا هذا الإجماع نحتاج إلى إثبات مطلبين ليكون التمسك به صحيحا. الأول إثباته، إذ لو استشكلنا في دلالة عبارة العلامة عليه سقط عن الحجية. ثانيا عمومه، عموم معقده لما نحن فيه. نحن لا نتكلم عن بيع الصبي على وجه الاستقلال فقط، وإن كان هذا محل كلامنا أيضا، لكننا نتكلم عن بيع الصبي مطلقا، سواء كان بنحو الاستقلال أو بإذن الولي أو بكونه آلة لإنشاء العقد. العلام الشيخ رحمه الله تعالى فرض الفراغ عن ثبوت الإجماع في عبارة العلامة، لكن كان بصدد إثبات عمومه، قال يمكن إثبات عمومه بالاستثناء، فقد استثنى العلامة الإحرام بإذن الولي، وهذا الاستثناء بناء على ظهوره في الاتصال يدل على عموم عقد المستثنى منه لمثل هذا، وهذا الفعل منه شبيه بإنشائه للعقد بأمر الولي مثلا. بناء على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة، لأن الإجماع فقط لنفي الاستقلال حتى يقال أن نفي الاستقلال متحقق، حتى لو قلنا بالصحة على تقدير انضمام إجازة الولي وإذنه. لا نفي الاستقلال في التصرف، وكذا إجماع الغنية بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي. هو استدل بالإجماع ثم بحديث رفع القلم، وهذا يدل على أن الإجماع في نظره شامل للبيع بإذن الولي، وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يكون بيع الصبي عنده كالبيع الفضولي في عدم قابليته للتصحيح ولو بإجازة المالك. قد يقال بأنه مثلا لو أذن الولي بعد أن صدر البيع من الصبي حكم بصحة البيع، وهذا التصحيح لا يقبله ابن زهرة رحمه الله، لكن ليس مراده فقط نفي هذه الصورة، هو يريد نفي الاعتبار بقول الصبي مطلقا بدليل سوقه حديث رفع القلم. وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة، لم يكن في مقام بيان عدم تأثير الإجازة فقط حتى يقال بأن الإجازة عنده لا تؤثر، حتى يقال إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل. يعني ليس المقصود من مقصود السيد ابن زهرة على الله مقامه أن عقد الصبي باطل، لا لأنه غير مستقل ولأن البيع الصادر منه لا يصلح لتعقب الإجازة. فقد يقال أن عبارته فقط لنفي الاستقلال، وحيث أن الإجازة عنده لا تفيد فيحكم ببطلان بيع الصبي، لكن لا يفهم من ابن زهرة أن عقد الصبي لا اعتبار به، لا يفهم ذلك. يقول الشيخ هذا الاحتمال أن ابن زهرة ناظر إلى نفي الاستقلال ليس بصحيح بدليل حديث رفع القلم. قال ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي. ويؤيد الإجماعين ما تقدم عن كنز العرفان، نعم لقائل أن يقول أن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي، يدل على عدم تحقق الإجماع. المحقق تنافى قولاه في الإجارة وفي العارية، العلامة رحمه الله تعالى قال الوجه عندي، المحقق الثاني بنى المسألة على الخلاف في مسألة أخرى، القاضي كذلك عنده كلام في المسألة، هذا يدل على عدم تحقق الإجماع. وكيف كان؟ يعني ظاهرا الشيخ رحمه الله تعالى لشدة احتياطه كأنه يرى أن النقاش في الإجماع لابد أن يكون مبنيا على مناقشة كل الفقهاء في الإجماع، لا يكفي خلافهم. يعني لا يكفي أن تقول المحقق خالف حتى ينتقض الإجماع، لابد أن تثبت أن المحقق لا يرى الإجماع في المسألة، يعني خلافه لا يدل على عدم رؤيته للإجماع، وهذا ليس بصحيح. نحن لا نحتاج أن نثبت أن المحقق يرى الإجماع أو لا يرى الإجماع، يكفي أن يخالف حتى يقال أن الإجماع غير متحقق. لماذا نقول هذا؟ لأن الشيخ استدرك حيث قال نعم لقائلين بعد أن ذكر الخلاف الصريح، فكأن استدراكه ناظر إلى أن المحقق الحلي ربما يفهم من عبارته أنه لا إجماع، وكأننا نحتاج إلى أن نثبت نفي المحقق للإجماع حتى ينتفي الإجماع، ولا نحتاج إلى إثبات خلافه. وكيف كان فالعام؟ طبعا هذا شيخنا، هذا في ميدان الفقه يفعله الشيخ، وإلا فإن الشيخ في الرسائل ناقش في حجية الإجماع، يعني لا يرى هو حجية الإجماع بطريقة القدماء، وإنما يرى حجية الإجماع إذا أفاد العلم بقول المعصوم عليه السلام، حينئذ لا عبرة باتفاق الجميع، العبرة بمقدار ما يكشف عنه الإجماع.
أما القدماء،
القدماء عندهم الاتفاق وحده كافي، فالعمل قال وكيف كان فالعمل على المشهور، أي القول ببطلان عبارة الصبي. ويمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد، كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها. والأصحاب هذه الروايات ذكروها في باب الجنايات، لكن الشيخ يرى أن لسانها عام يشمل باب الجنايات وغيرها. قال والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها بالاختصاص بالجنايات، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي تختص حرمتها بالكفارة عندك يختص نعم تختص الكفارة فيها بحال العمد، عندي حرمتها صحيح العبارة عندك أصلح، التي تختص الكفارة فيها بحال العمد لا توجب كفارة على الصبي، استدل هناك على نفي الكفارة بهذه الطائفة، ولا على الولي لأن عمده خطأ، والحال أن الكفارة تتوقف على صدور الفعل عن عمدين، وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد، بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد، فما يصدر منها أي من هذه الأفعال التي صفتها هذه عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم. بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم، وهو مع عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري وهو وهب بن وهب بن منبه عن جعفر عليه السلام الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، كان المعتوه عطف تفسير على المجنون، والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ يحمله العاقل وقد رفع عنهما القلم. فإن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباطين إلا بأن يكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة، يعني إما أن يكون علة لثبوت الدية على العاقلة فيكون تعليلا، أو بأن يكون معلولا لقوله عمدهما خطأ، يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما. ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية والمعلولية للحكم المذكور في الرواية، يعني إذا كان علة أو معلولا كان مقتضى عموم الحديث رفع القلم عنهما حتى في باب المعاملة، أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما، لا يستقيم هذا الارتباط إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص والمال أو المال كغرامة الدية، وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد هو إليها، مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية. يريد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام الطويل أن يقول، أن يوجه دلالة فقرة رفع عنهما القلم على المطلب إضافة إلى دلالة عمدهما خطأ على المطلب. يقول أما دلالة عمدهما خطأ فالظاهر أن بمقتضى إطلاق هذه الفقرة يثبت عدم الاعتداد بقوله، لأن القول الصادر في مقام الإنشاء يعتبر فيه القصد، وقصد الصبي بمنزلة العدم. وكذلك رفع عنهما القلم، ونحن وإن أشقشنا في رفع عنهما القلم بلحاظ بالإشكالات الثلاثة المتقدمة، لكن يمكن أن يستفاد من الفقه الكلام المذكور من التركيب المذكور بملاحظة ارتباطه بما سبقه، يستفاد منه المطلب. بيان ذلك أن هذا التركيب المسوق مع حديث عمدهما خطأ يدل على أن هناك ارتباطا بنحو العلية بينه وبين ما سبقه، إما أن يكون هو علة لما سبقه أو يكون معلولا لما سبقه. وعلى كلا التقديرين يثبت أن المرفوع المؤاخذة على فعلهما، بمعنى أنه لا يترتب على فعلهما ما يترتب على فعل غيرهما مما يعتبر فيه القصد. فكل فعل يعتبر في ترتب الحكم عليه القصد إذا صدر من الصبي لم يترتب عليه الآثار، وهذا يكون بلحاظ كون الحكم والأثر نحو مؤاخذة للفاعل، كالغرامة في المال إذا أتلف البالغ مال غيره، وكالجناية، وكالقصاص في النفس أو الأطراف إذا جنى على غيره، فإن البالغ إذا صدر منه هذا الفعل بنحو القصد ترتب على فعله المؤاخذة، والمؤاخذة هي المؤاخذة الدنيوية زيادة على المؤاخذة الأخروية إذا كان عمديا، الفعل عمديا مع الالتفات. هذه المؤاخذة مرفوعة عن الصبي، فلو أتلف لم يترتب على فعله الغرام، ولو جنى لم يترتب على فعله القصاص ولا المقاصة مثلا، فيكون مقتضى عموم رفع القلم بملاحظة ارتباط هذه الفقرة بما سبقها دالا على نفي الاعتبار بقوله في مقام المعاملة، ونفي الصحة عن بيعه وشرائه سواء كان بإذن الولي أو بنحو الاستقلال. إذن هم الشيخ الآن هو في توجيه قوله رفع عنهما القلم على المطلب، والإنصاف أن هذا من الشيخ رحمه الله تعالى تكلف زائد، يعني نحن لا نحتاج إلى أن نثبت دلالة نفس رفع عنهما القلم، يكفينا عموم عمدهما خطأ إن كان كافيا. وإن شئت قلت أنه إن كان مقصود الشيخ التمسك برفع عنهما القلم الوارد في حديث أبي البختري فالمطلب يثبت ولو لم تدل هذه الفقرة على المطلب باعتبار دلالة عمدهما خطأ، وإن كان مقصود الشيخ أن ظهور حديث أبي البختري في نفي الصحة يوجب أن يكون المراد بحديث رفع القلم الذي لم يرويه أبو البختري هناك ظاهرا في هذا المطلب، فهذا لا دليل عليه، ولا تلازم بين أن يكون القول في هذا المورد ظاهرا في هذا المعنى وبين كونه في ذاك المورد ظاهرا في معنى آخر.
تحشير يمكن،
ها؟
كما أن الفقرة الأولى تدل أيضا نستفيد من الفقرة الثانية ونؤكد.
لا بأس، بس لا يعني يبدو من عناية الشيخ أنه في مقام إثبات مطلب جديد. وعلى هذا فإذا التزم الصبي على نفسه مالا بالإقرار، والإقرار يعتبر فيه القصد، أو معاوضة ولو بإذن الولي، فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ. فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا. يقول مقتضى إطلاق الدليل شمول رفع القلم لصورة ما إذا صدر الحكم البيع منه بإذن وليه، فيكون الحكم بالمؤاخذة منفيا، وإذا كان الحكم منفيا فذلك لأنه لا عبرة بقوله، إذ لو كان يؤاخذ بملاحظة اقتران إذن الولي ببيعه لما رفع القلم عنه في تلك الصورة، أي لما كان رفع القلم شاملا لتلك الصورة قد فرض الشمول، فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثار. ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما المجنون والصبي بالإتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر محكي عن بعض، إلا بأن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم، يعني يلتزم بالتخصيص بأدلة خاصة ولا يخلو من بعض، إذ لا دليل على تخصيص هذا المعنى، ولكن هذا غير وارد على الاستدلال، لأننا لم نبني الاستدلال على تقدير خاص، بل بنينا الاستدلال بحديث رفع القلم على تقدير كونه علة وعلى تقدير كونه معلولا، والإشكال إنما يرد على تقدير كونه علة لا على تقدير كونه معلولا، بيان ذلك لأنه أي الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع الحكم علة للحكم. لو كان حديث رفع القلم علة للحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة أمكن أن يقال أن مقتضى عموم العلة عدم ترتب الأثر على الإتلاف فيكون الإشكال واردا، حينئذ نحتاج إلى دليلا يدل على ثبوت الإتلاف ويكون مخصصا لهذا العموم. أما لو قلنا بالمعلولية، لو قلنا بأن رفع القلم معلول لتنزيل فعلهما العمدي منزلة الخطأ، فإن المعلول يدور مدار العلة سعة وضيقا وجودا وعدما، فإذا كانت العلة في المقام هي التنزيل والتنزيل مخصوص بالفعل العمدي، إذن المعلول بعد مخصوص بالفعل العمدي، رفع القلم عن الفعل العمدي لا أنه رفع القلم مطلقا عن كل فعل منه، فلو صدر فعل يكون موضوعا للأثر ولو من دون اقترانه بالقصد كالإتلاف، فإن الإتلاف تترتب عليه الغرامة من دون حاجة إلى انضمام القصد إليه، الضامن يضمن ولو كان جاهلا أو ساهيا أو ناسيا، فإن مثل هذا المورد لا يكون حديث رفع القلم شاملا. لماذا؟ لأن حديث رفع القلم إنما يشمل الأفعال العمدية لا الأفعال، يعني الأفعال بما هي عمدية. وإن شئت قلت أن رفع القلم إنما يكون برفع الحكم عن الفعل الذي يناط بترتب الحكم عليه القصد، يناط ترتب الحكم عليه بالقصد المنضم إليه، فإذا لم يكن للفعل من جهة القصد أثره، لم يكن الفعل التعليل عفوا المعلول وهو رفع القلم شامل لمثل هذا الفعل. لما عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، أي لقوله عمد الصبي خطأ، أي لأن عمدهما بمنزلة الخطأ رفع القلم عنهما، فيختص رفع القلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، فيخرج مثل الإتلاف. فافهم واغتنم. لعل الأمر بالفهم والاغتنام ناظر إلى أن في التمسك بمثل هذه الروايات إشكالا من أساسه، وذلك لأن الذي يستفاد من الروايات كما جاء في حاشية الأخند الخراسان قدس الله نفسه أن الشارع لم يكن في مقام نفي عمدهما تنزيلا أو تنزيل فعلهما منزلة العدم، بل كان الشارع في مقام تنزيل العمد منزلة الخطأ بمعنى توسعة الخطأ ليشمل العمد، وهذا لا يتحقق إلا في الموارد التي يكون للخطأ فيها أثر مباين لأثر العمد. وإن شئت قلت أن الشارع نظر إلى انقسام الأفعال إلى أفعال عمدية وأفعال خطائية، وأن للأفعال العمدية أثرا وللأفعال الخطائية أثرا آخر مباينا وغير مسانخ لأثر الأفعال العمدية، فجعل فعل الصبي العمدي بمنزلة فعل البالغ غير العمدي، وهذا لا يصح إلا إذا كان فعل البالغ غير العمدي فعل البالغ غير العمدي موضوعا لأثر خاص. فإذا لا يشمل الحديث إلا الموارد التي يكون لعنوان الخطأ فيها مدخلية. بيان ذلك أنه في باب الجنايات تنقسم الأفعال من حيث العمد والخطأ إلى أقسام ثلاثة. هناك فعل عمدي وهو ما يكون صادرا عن التفات وتعمد، وفعل خطأ، وهناك فعل بينهما يسمى شبه العمد وهو الذي يكون مقصودا بذاته لا من جهة الالتفات إلى ما يترتب عليه، كما لو تعمدت أن ألقي بالطابة ولكن لم أتعمد أن أصيب أحدا فاتفاقا ضربت رأس أحد فشجته، هذا فعل شبه عمديا. ولكل فعل من هذه الأفعال أثر، فإن الفعل العمدي فيه القصاص، وشبه العمدي فيه الدية، والخطأ الذي ليس بمقصود لا بنفسه ولا بأثره ليس فيه لا دية ولا قصاص، فيه الدية على العاقلة لا على الفاعل. فالشارع قال أن عمد الصبي ليس كعمد البالغ فيه الدية بل كالخطأ، أي أنه ليس فيه الدية بل الدية فيه على العاقلة، فيكون تنزيل عمده منزلة الخطأ للتوصل إلى ترتيب أثر خطأ البالغ على فعله العمدي، وهذا يكون مخصوصا بفعل للخطأ فيه أثر، لأن المقصود تنزيل فعله منزلة العدم. وإلا لو قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات تنزيل فعله منزلة العدم لم يكن هناك وجه صحيح للربط بين رفع القلم وبين ثبوت الدية على العاقلة، لأن عمدهما عدم. إذا كان عمدهما عدما في نظر الشارع فما هو مناط الدية؟ لا وجه لثبوت الدية إلا إذا قلنا بأن عمدهما كخطأ البالغين، حيث أن الدية تثبت على العاقلة بخطأ البالغ بقتله خطأان. لعل هذا هو وجه الاغتنام، الفهم والاغتنام. نعم، يعني ما نقول أنها خاصة بالديات، نقول أنها خاصة بمثل هذه الموارد التي يكون للخطأ فيها أثر خاص. فقد يقال مثلا لو قلنا بالعموم قد نقول بأنها تشمل الصلاة مثلا، فإن عمد الصبي يكون حينئذ خطأ فيه الساهو مثلا، لو قلنا بذلك، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أنها مخصوصة بباب الديات، خصوصا ما ورد فيه تحمله العاقلة وقد رفع عنه القلم من هذا الباب ظاهرا. طبعا ما ذكره الشيخ قريب لكن يحتاج إلى تتمين، يعني ربما يقال بأنه مع ذلك لا يمكن أن نسلم باختصاص الحديث بباب الجنايات، لابد من وجود مناسبة بين ذكر رفع القلم وبين ثبوت الدية على الخاطئة على العاقلة، وهكذا لابد، يحتاج لكل المطلب إنصافا إلى تتمين. ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين. هناك إشكال آخر قد يورد على التمسك بهذا الحديث، وهو الإشكال بثبوت التعزيرات على الصبي، فإن الصبي يعزر، الصبي إذا استمنى يعزر، وإذا سرق يعزر، وإذا فعل المعصية علنا يعزر، وقد تقطع يده إذا تكررت منه السرقة على ما ذهب إليه بعض الفقهاء. فقد يقال بأن حديث رفع القلم المتعقب لتنزيل العمد منزلة الخطأ فيه إشكال، نحتاج إلى مخصص يخرج هذه الموارد عن عموم ذلك الحديث، قال الشيخ أننا لا نحتاج إلى مخصص، وذلك لأن المرفوع هو قلم المؤاخذة الثابت على البالغين لا مطلق قلم المؤاخذة، أي أنه لا يستفاد من حديث رفع القلم في صحيحة في رواية أبي البختري رفع قلم المؤاخذة مطلقان، بل رفع قلم خاص وهو المؤاخذة الثابتة على البالغين، فلا يتنافى مع ذلك ثبوت التعزير، لأن التعزير ليس ثابتا في حق البالغين الذي ثبت في حقهم الحد. ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع، هذا طبعا مطلب آخر، لكن الإنصاف أن ما ذكره من عدم المنافاة ليس صحيحا. الحق أن المنافاة على تقدير تمامية ما ذكره في مقام الاستدلال المنافاة متحققة، وكان الأولى به أن يجعل خروج تلك الموارد تخصيصيا بالدليل، فقد قام الدليل على لزوم حك أنامله وقطع يده في بعض الموارد وضربه حتى تحمر يداه في باب الاستمناء، هناك أدلة خاصة، والقاعدة شرعية وليست عقلية غير قابلة للتخصيص. وأما ما ذكره فهو خلاف إطلاق الدليل، لا دليل على أن القلم المؤاخذ هو خصوص قلم المؤاخذ الثابت على البالغين.
ما نقول أنه المؤاخذ أساسا ما تؤخذ إلا على البالغين؟
لا، باعتبار أن المؤاخذ في نفسها يمكن أن تتصور في حق غير البالغ، والشارع قال رفع عنهما القلم، ما قال رفع عنهما قلم البالغين.
القلم المفروض وضعه على البالغين، هذا رفع عن الصغار.
لا، ما عندنا عند شيخنا احنا يعني ما ثبت عندنا نظر الدليل الى القلم المخصوص للمكلفين، اي ان هذا الدليل ليس
مبني
اي ولا عندنا دليل اخر. احنا بنينا شرطية البلوغ من مثل هذه الادلة، يعني ما عندنا احنا دليل عام يقول ان التكليف مخصوص بغير بمن يحتلم زين غير هذه الأدلة. حتى قوله الصبي لا يجوز أمره حتى يحتلم في الواقع ليس أسبق رتبة من هذا الحديث، لما لا يكونان ناظرين إلى مطلب واحد، فإذا كان هذا نافيا وذاك مثبتا يحصل التعارض. هذا بإطلاقه يشمل رفع مطلق القلم، يعني يدل على رفع مطلق القلم، والقلم الثابت هنا هو قلم المؤاخذ. تخصيصه بالبالغين من أين؟ اللهم إلا أن يقال أن تخصيصه بالبالغين من جهتي أن هذا الرافع جاء في سياق تنزيل العمد منزلة الخطأ، فإذا قلنا أن المنزل هو عمد الصبي والمنزل عليه هو خطأ البالغ، حينئذ يقال بأن الرفع مخصوص برفع قلم البالغ، لكن هذا غير ما ذكره الشيخ في الاستدلال. الشيخ لم يذكر التنزيل، ذكر تنزيل العدم منزلة الفعل منزلة العدم، مو تنزيل الفعل منزلة الخطأ، لذلك ما ذكره الشيخ في مقام الاستدلال يناسب إطلاق القلم المرفوع، والتخصيص يناسب مسلك التنزيل الذي ذكره مثل المحقق الأصفهاني والمحقق الآخر قدس الله نفسه، ولا يناسب ما ذكره. والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها ببعض بعضها إلى بعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة ووكالة والقبض والإقباض، لأنه يشترط فيه القصد والالتفات، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار. قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذلك لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة القبض وإن اتهب له الولي، أي أن الولي قبل لكن القبض الذي هو شرط الصحة في الهبة صدر من الصبي، هذا لا يترتب عليه الحكم بالملك. لما؟ لأن فعله كلا فعله. قال ولا لغيره لا يفيد الملك له ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض وكالة مثلا ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم مقدار حقه لم يبرأ المديون عن الدين وبقي المقبوض الذي قبضه الصبي على ملك المديون ولا ضمان على الصبي لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح والمفروض أن قبض الصبي ليس بصحيح ولا يتعين إلا بقبض صحيح مثال القبض الصحيح كما لو قال ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه هنا يتعين الحق في المرمي لأن ارمي يكون بمثابة التوكيل في التعيين ثم الإذن في الرمي اقبض لا إذا قال للصبي اقبض حقي لم يتعين حقه فيما قبضه الصبي لأن قبض الصبي باطل وين ما يخالف حتى لو قال اقبض باعتبار ان قبض الصبي كلا قبض لا البحر مو قابض الارمي يكون منحلا الى مطلبين توكيل في التعيين وإذن في الرمي فإذا أخذ شيئا بمقدار حقه ورماه رميه يكون تعيينا وصادرا بإذن المالك لا هناك عرفا يقال بأن التعيين بقبض الصبي لا أنه وكل في إقباضه ما تذكره صحيح لو كان مقصوده أن التعيين بيد المديون ثم أذن له في الإقباض هنا يقال بتعيين القبض لكن إذا قال أقبض يعني إذا جعل المدار على قبض الصبي في تعيين الحق هنا يقال بعدم يعني تعيين حقه وبقائه في ذمة المديون قال بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر لأنه امتثل أمره في حقه المعين المفروض أن الودعي إنما يقبض الحق الشخصي وهو متعين وقد أذن له في إعطائه للصبي فلا بأس قد امتثل أمر المالك ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمان لأن هذا تفريط وإن كان بإذن الولي إذ ليس له تضييعها بإذن الولي لأن الولي ليس له حق الإذن في تضييع أموال الصبي وقال أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه لم يجوز رده إلى الصبي بل إلى وليه وإن كان فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برئ من ضمانه إن كان المال للولي وإن كان للصبي فلا لما عرفت سابقا من أن الولي ليس له إذن في تضييع مال الصبي كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر لا يجوز أن يطاع الولي فإنه يلزمه ضمانه وإذا تبايع الصبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما وإلا فلا ضمان عليهما بل على الصبيين ويأتي في باب الحجر تمام الكلام ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه انتهى كلامه رفع مقامه تتم الكلام فاتي صلى الله على محمد وآله.